بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نعم أتفضل أخوي أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال ينبل الزحمة عليك.
تفضل أخوي.
السؤال الأول يا شيخ، هل إن سورة الفلق أحب السور إلى الله عز وجل؟
إن شاء الله.
وهل هذا الحديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في صلاة فافعل.
إن شاء الله.
هذا يحثنا على أن نترددها دائما سورة الفلق في الصلاة يا شيخ، إذا كانت صحيحة
الحديث. إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، كنا نذهب باكرا إلى صلاة الجمعة، لكن الآن يقرؤون القرآن عن طريق الميكروفونات ونحن لا نستطيع الخشوع ولا نستطيع الصلاة ولا نستطيع قراءة القرآن. فقمت أنا شخصيا أذهب عند الأذان، من يأذن أذهب إلى الجامع. فهل هذا لا صحيح أم قطع؟ والله
يعني قصدك الأذان الثاني اللي يكون الخطيب على المنبر؟
لا، أذان الأولى يا شيخ.
أي تروح الأذان الأول؟ طيب
الأول أنا أذهب إلى الجامع، لأن يعني أقرأ في البيت سورة الكهف وأصلي في لا أستطيع أن أصلي في الجامع أو أقرأ سورة الكهف في الجامع.
طيب.
بسبب قراءة القرآن علنا عن طريق الميكروفونات وهذا.
وكم الفرق عندكم يا أبو ليث بين الأذان الأول والثاني؟ كم الفترة الزمنية
يا شيخ؟ 10 دقائق.
10 دقائق. طيب يا أبو ليث. نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. أبشر.
بارك الله فيك.
مرحبا
الله.
مرحبا أبو محمد.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد.
لدي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز يشتركون 2 بضحية بنفس البيت؟ يعني يتقسموها، مثل لو كانت ضحية ب2000 كل واحد يدفع 1000.
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز واحد يجيب مثلا يجيب عامل زين وبعدين يقول رح اشتغل، أهم شيء إنك تعطيني كل شهر 200 أو 300؟
أي نعم
مضبوط. والسؤال الثالث، الله يجزاك خير، تأمين على السيارات جائز ولا مو جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل صحيح اللي مثل واحد قاعد يأكل ولا شيء ومثل يستمع إلى أغاني أو موسيقى أو شيء ملعون؟
إن شاء الله.
أوكي، الله يجزاك خير، ما قصرت يا شيخ.
مرحبا مرحبا أبو محمد. تفضل يا منى.
السلام عليكم دكتور عزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية ويعطي كل العاملين على هالبرنامج، إن شاء الله الصحة والعافية ووفقكم يا رب وتزاد حسناتكم يا رب العالمين.
جزاك الله خير، شكرا.
دكتور عندي سؤالين. أول سؤال، أنا في صلاة الفرض واحدة من الركعات قريت الحمد ونسيت أقرأ الصورة، يعني عادة بالحمد أقرأ صورة ثانية بس نسيت وركعت.
إيه.
زين، يعني عادي ولا لا؟ خير رقم واحد. رقم 2، بالنسبة حق الأضحية دكتور.
إيه.
الحين إحنا نبي يعني نعطي أخوي واعد، تعرف الحين الكورونا وإحنا نخاف نذبحها في البيت.
إيه.
ويعني في المطبخ، يعني شلون رب البيت ينوي ويعني ونوكل أحد يوديها، يعني يأخذها من المزرعة يوديها المطبخ؟ طب عارفين يعني شلون ننوي رب البيت؟ يعني
اللي يذبحها القصاب قصدكم؟ ها؟
إيه الشيء اللي في المسرح يعني.
أبشر أبشر يا منى تسمعين الجواب.
الله يطول في عمرك شيخ.
آمين.
شكرا جزيلا وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يا. بارك الله فيك يا منى. أم عبيدة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك أخبارك؟
مرحبا أختي أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال على مود يعني زوجي أريد نصيحة. إيه؟ أنت.
إيه.
يعني زوجي هاي من رمضان متعرف على واحدة بنت.
إيه نعم.
يعني دا يسولف وياها وكذا هو أنا ما مخلي قصرة أبدا عليه.
إيه.
وحتى يعني يسولف وياها ويراسلها ويخابرها وأنا موجودة. وما دا يقدر يعوفها أبدا. أخوف وأقول له الله فوقنا إحنا عندنا بنات عندنا كذا هو مدى ما يرد علي أبدا حتى يمارس فون الجنس بالموبايل أي ما عنده لا صلاة لا أبد لا كذا ويقول أني أشوف يعني حلم إنه أني أصلي أقول أشوف بكي الله دي يهديك
ما يصلي هو
ما أعرف شو أسوي ها
ما يصلي ها
لا لا ما يصلي هو عمره 51 سنة مو صغير
إيه ومن الأصل ما يصلي من أخته وما يصلي ها
كان يصلي من زمان وترك وهسه ماكو يعني فد مرة هذا الشغلات به
الله يهديه يعني إن شاء الله تسمع
أسوي لا يعني إن شاء حتى مني يعني يومي أنا ما مخلي قصر أبد وياه والله
إن شاء الله يا أم عبيدة أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله
أقول عندنا بنات وعندنا كذا يعني فد مرة هو قافل على هاي السوالف مال الموبايل وبنية هي مو من الزوجة اللي تحكي وياه
إن شاء الله إن شاء الله أبشري تسمعين الجواب بحول الله يا مرحبا خولة تفضلي يا خولة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
أمينة أمينة من عمان
ها أمينة تفضلي يا أمينة
السلام عليكم شيخي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوركت أمتي في بكورها شيخي مثلا إذا قمنا في اليوم يعني متأخرين نوعا ما يعني هل يعني راح يعني هذه البركة تروح عني راح تذهب عني
إن شاء الله
كما تعلم شيخي أحيانا النوم يغلبنا يعني كذي إذا قمنا مثلا الساعة 9 هل يعني قمنا مبكرين
إن شاء الله تسمعين الجواب يا أمينة
وهل يؤجر يا شيخ الإنسان على النوم
إن شاء الله
ينطبق عليهم الحديث عفوا ينطبق عليهم الحديث يعني إذا كان العبد مسافر أو مريض الحديث يا شيخ يعني في هذا الوقت يكون نائم فليس هناك عمل ولا ذكر الله والنوم كما تعلم يا شيخ ضروري للإنسان فهل يؤجر عليه أيضا
طيب طيب إن شاء الله تسمعين الجواب
آخر سؤال يا شيخ جزاكم الجنة يا رب
تفضل
يا شيخ يا الكمامة كنت ألبس عارية أن هذه الاحترازات وهذا المرض اللي يجيرنا إياكم برفع عنا عن جميع الناس
آمين.
ولكن يا شيخي الآن ألبسها أجمعها بين نيتين يعني هنا يا شيخي ما لبس الناية شو اسمه يسمونه تغطى للوجه
النقاب يعني ها
أنا ألبسها أجمعها بين نيتها
النقاب قصدك النقاب
النقاب نعم يا شيخي الله يجزاكم الخير فأجمعها بين نيتين يا شيخ
طيب.
هل هذا الشيء راح يكتب لي الله هذه النية أجر هذه النية
إن شاء الله يا أمينة
ربي يسعدكم إن شاء الله في الدارين
مرحب. آمين شكرا شكرا بارك الله فيك سيف
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شلونك شيخ
مرحبا أخوي
إحنا من محبينك شيخ الله يحفظك
الله
إن شاء الله
يبارك فيك
كافة القائمين على هذا البرنامج
يا رب يا رب
من الإمارات إن شاء الله كلهم شيخ
شكرا شكرا
شيخ أنا قبل فترة خابرتك قلت لك إن شاء الله تدعي لي زوجة صالحة إذا تتذكر شيخ الله يحفظك
وبشر عساك حصلتها
لا والله لي حد الآن بعد شيخ ردت عندي مرة ثانية الله يحفظك
إن شاء الله ندعي لك إن شاء الله
الشيخ وعندنا بس سؤال الله يحفظك شيخ
أيوة
إحنا بالجامع عندنا الإمام سجد يعني يترتب عليها
وسوى بعد الصلاة
يعني كم الصلاة شغلة كمل يعني عادية وما العلم إحنا المصلين نبهنا بس ما انتبه عليها شيخ.
طيب بعد الصلاة يا سيف وش سوى ما سوى شيء
ما سوى أي شيء شيخ
وقلتوا له بأنك سجدت سجدة واحدة
نعم نعم
وش ماذا كان رده
والله شيخ يعني ما يعني شو أقول لك يعني ما أعرف شو يسوي حتى وقتها
طيب طيب يا سيف ضروري الجواب اللي أقول لك هي اليوم توصل له
إن شاء الله
ضروري
شاء الله.
لأن الإمام اللي ما يعرف كيف يتصرف إذا حصل خطأ في الصلاة هذه كارثة مصيبة
صحيح
لأن صلاتكم باطلة كلكم الآن، صلاتكم ما صليتوا أنتم.
نعم
هذه
نعم
متى؟ قبل كم يوم يا سيف؟
والله قبل فترة شيخ.
من فترة ها؟
نعم شيخ.
طيب أبشر يا سيف.
ممنون شيخ وربي
مرحبا مرحبا
إن شاء الله.
الله يزوجك الزوجة الصالحة يا سيف، بارك الله فيك.
ممنون
الله. بارك الله فيك. خولة يلا يا خولة. خولة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال لو سمحت. أنا إيه؟ عندي في البنك إسلامي عندي وديعة مسألة 2000 طول السنة ما طلع نسبة الأرباح المطلوبة، وفي مبلغ في الحساب 3000 درهم ثابت يعني، وما أقدر أسحب من المبلغ يعني بشكل نهائي، ما أقدر أسحب من المبلغ 3000 درهم ما أقدر يعني أسحب شيء منهم، والزكاة المفروضة نخرج الأرباح نحصل عليها من الزكاة يعني، فكيف نسبة كيف نحسب الزكاة من هذا الوديعة يعني؟
يعني يا خولة عندك 3000 من عام 2000؟
لا لا مش 3000، 3000 درهم ثابت في الحساب يعني
ثابت اي، وبقية المبلغ يجيك أرباح دائما ها؟
أرباح على المبلغ هذا 3000 تجي أرباح يعني، مش إنها نسبة زكاة مطلوبة يعني، مش نسبة الزكاة.
أيوة طيب
أطلع نسبة الأرباح
إن شاء الله. أبشر يا خولة.
شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، أني صليت بعد الفجر وبعد العصر، قال لي يقول لي سنتين
بعد الفجر والعصر.
أيوة صلي وأصل بعد الظهر كلا.
تصلين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر؟
أيوة والظهر والعصر والعشاء والمغرب.
لا أنت تسألين عن السنن الراتبة يا سارة.
لا لا صليك سنتين ركعتك.
ركعتين ركعتين ها؟
أيوة صلي لله ها؟
ركعتين ركعتين؟
أيوة
يا سارة.
أيوة
الله يرضى عليك. سؤالك غير واضح، أنت تسألين عن السنن الراتبة؟
لا أنا أصلي ركعتين ركعتين بعد كل فرض يعني أكال الله.
بعد كل فرض ركعتين ركعتين.
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أبي نزع على أمي الذهب أديته له ويقول تشتيده اسمه تسأله قول على عيالك.
كيف كيف الذهب إيش حق أمك؟
أيوة أديته له أبي، وإذا حد سأله يقول على عيالك.
الوالدة عايشة ولا عايشة الوالدة؟
أيوة عايشة.
طيب كيف تعطين ذهب الوالدة لبيكي؟
ذهب قديم.
قديم عشان يبيعوا يعني ها؟
أيوة باعوا علي ذا حين قال على عيال.
باعوا عليك أنت ها؟
على أمي على أمي.
من اللي باع الذهب؟
أبي أبي.
أبي باع أبوك باع الذهب على أمك؟
أيوة إذا حين سألوا قل على عيالك.
وقال هذا إيش على عيالك اللي يعني ثمن الذهب؟ ما سارة أول شيء الصوت ضعيف وبعيدة، حاول يا سارة. شوف يا سارة فيه الواتس أب الآن، المخرج ما يقصر إن شاء الله يحط الرقم، ارسلي لي السؤال هذا على الواتس أب بارك الله فيك، لأن مش واضح سؤالك حتى الأول بالكاد يلا فهمناه، ارسلي على الواتس أب إن شاء الله أجاوبك. ها تفضل. من تفضل يا حميد.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة الله طول عمرك.
تفضل يا حميد.
السؤال الأول، سألتك مرة عن أخي يصلي على الكرسي
أي،
وفي صلاة الصلاة من الصلوات يعني في الركعة السادسة يعني أخطأ جلس، فسمع الإمام بعد ما قال الله سمع الله لمن حمده، انتبه أن الجماعة يصلون الركعة السادسة وهو جلس وهو كان فنش وركع وكمل معهم الصلاة.
إيه.
السؤال الثاني عمر الشيخ أجهر في صلاة الظهر اليوم، فأنا كنت وراقت لسبحان الله سبحان الله فأسر في الصلاة.
هذا الإمام؟
الإمام نعم. بعد ما خلص الإمام سجل سجدتين، أنا فقلت حق الإخوان أقول ما أخطأ يعني صح انه اعتذر في الصلاه ولكن ما اخطا في الصلاه، ليش يسجد؟ هل انا اخطات ولا هو صح؟ هذا السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث شيخ، بعض الاخوه المصلين مو العرب الاسيويين، انا لا انهم يحطون ايديهم على راسهم بعد ما يسلم الامام، فاقول اقول له شو اللي تسوي؟ هذا اسوي خير خطا. فقال لا انا اقرا. فما ادري هل هذه انا هل هو صحيح وانا قلت له شيء ما ما المفروض ما اقول له انا فيه في هذا الوقت.
ان شاء الله يا حميد، ان شاء الله
الله
يحفظك. ها نكتفي ولا يا ابو يا ابو محمد؟ ابو محمد وين؟ ابو محمد من السعوديه ما شفنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير يا شيخ،
مس النور والعافيه، تفضل ابو محمد.
في طال عمرك عندي اربع، الله يحفظك.
تفضل.
عفوا بس دقيقة، الله يعطيك العافية. السؤال الأول، سمعت أحد المشايخ الله يحفظك يقول زيارة القبور يعني المتوفين لا يعلمون فيها، فالأفضل الدعاء لهم.
أي
الشيء. السؤال الثاني، الله يحفظك، ما صحت ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عن يوم الأربعاء بين الظهر إلى العصر؟
إن شاء الله
أن فيها دعاء مستجاب. السؤال الثالث، حكم الحركات مثل الرفع من الركوع والسجود، يعني رفع اليدين.
رفع اليدين
نعم، يعني إذا ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده يرفع يدين اللهم ربنا ولك الحمد.
واضح واضح.
في السؤال الثالث، الله يحفظك، اللي فاتته عدة فروض في يوم واحد يعني الفجر والظهر والعصر.
ايه.
وطبعا صحي متأخر العصر، فهل يعني يؤدي الحاضر او يعني يقضي ما فات بالترتيب او ما عليه؟ توصل لنا بها.
ابشر ابشر ابو محمد ابشر.
الله يحفظك. السؤال الخامس، وانا يعني قلت الاخوان اربعه واعتذر على الخامس، الله
ما خالف ابدا تستاهل.
الله يجزاك الجنه يا شيخنا ومن يسمع. بالنسبه للمسافر، انا سافرت من منطقه لمنطقه، المنطقه هذه اللي انا فيها الان منطقة الباحة فيها طبعا منزل الوالد الله يرحمه ويغفر موتانا وموتاكم
آمين
موتى المسلمين. فيعني هل يمكن أقعد شهرين ثلاثة؟ ماني متأكد. هل أني أجمع أو أني أقصر وكل صلاة في وقتها؟ والله يجزاك عني خير.
مرحبا محمد، مرحبا، الله يحييك. يلا أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخت أم محمد والأخت أم عمر. أم محمد من دبي، طبعا ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهما، تقول بأنها يعني عندها نية يعني فتح مشروع عبايات، تقول العبايات هذه يعني فيها تطريز وملونات وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتجارة أباحها الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال جل وعلا والأرض وضعها للأنام، ويقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك الأصل في التجارة الحل والجواز والإباح، بل إن الله عز وجل جعل للتجارة منزلة، حتى قال أهل العلم بأن أفضل من الجهاد، قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله، فقدم التجارة على الجهاد. المسألة الثانية، يجب على المسلم أن يختار الحرفة والمهنة والصنعة اللي فيها حلال واللي ما فيها حرام ولا شبهة، حتى الشبهة، لأن قاعدة الشريعة في أبواب الأموال تجنب الشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة الثالثة، بالنسبة لبيع العبايات فيه الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، بل قد تؤجر المرأة إذا احترفت بيع العبايات، لأن تساعد الناس على الحجاب، تساعد النساء على الحجاب. فالله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. ولذلك الإنسان الذي يحترف مثل هذه الحرفة أو يفتح محل يعين النساء على الحجاب لا شك بأنه إذا نوى واستحضر النية له أجر. المسألة الأخرى أخت الفاضلة بالنسبة للعباية، الأصل أنها حجاب، فإذا كانت العباية أخذت وضع آخر يتنافى مع الحجاب فهنا تأتي المسألة في قضية عدم الجواز، لأن الآن المرأة لما أمرت بالحجاب حتى تحتجب عن الرجال وعن أعين الرجال، فإذا كانت المرأة تلبس عباية ملونة أو مزركشة أو مطرزة هذه تجذب الأعين أكثر من أي لباس آخر، أكثر من أي لباس آخر. ولذلك أخت الفاضل عليك بالعبايات السادة السليمة، وصدقيني بأن الإقبال عليها أكثر، الناس يبون مثل هذه العبي ومثل يعني هذه المحلات يبحثون ما يجدون أحيانا، ولذلك أسلكي هذا. ولابد أن تعتقدي بأن البركة إذا حلت في القليل كثرته، حلت في القليل كثرته. فبعض الناس يقول يا ما يجيني أحد أبدا، والله تبيعين شيء قليل تشوفين بركته وتشوفين سبحان الله أثر في حياتك. أم محمد تقول أنا أقرأ سورة البقرة يعني أختمها في يوم يعني في الغالب، تقول ممكن أجزئها على يعني اليوم، ممكن يا أختي أم محمد إذا أحب الإنسان وأراد أن يقرأ سورة البقرة اتباعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، يجوز تقرأين الصباح مثلا جزء نصف جزء، العصر الظهر قصدي بين العصر والظهر، في الليل، الأمر واسع ولله الحمد. أم عمر من عجمان تقول معلوم بأن الأمهات يختلفنا، يعني في نساء مرتاحات وفي نساء يشتغلنا ويتعبنا في أداء حق الزوج وحق الأولاد وخدمة البيت، تسأل تقول يعني هل يستوون في الأجر؟ أم عمر لا يستوون، لا يستوون. كيف تستوي امرأة تخدم زوجها تخدم أولادها وتخدم بيتها وقائم بالحقوق والواجبات وتشتغل وفي المطبخ وتنظف وتكنس وهي وردة البيت، يعني مع امرأة حاطة رجل على رجل وخدمات يشتغلون، وين كيف يستوون؟ هل يستويان؟ لا والله ما يستويان، ما يستويان. ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك، يعني الأجر خاصة في مثل هذه الأحوال، لأن هذه قاعدة ليست مضطردة في كل شيء، في أعمال يسيرة أجرها كبير، التوحيد مثلا، الإيمان، بعض الأعمال، الصيام مثلا، صوم يوم في سبيل الله له أجر كذا وكذا. لكن مثل هذه المرأة اللي تقوم على البيت وتخدم ويعني وتجتهد وكذا، ما يمكن أبدا أن تستوي مع امرأة ما همها زوجها، ما همها أولادها، أهم شيء المكياج، أهم شيء الصالونات، أهم شيء الخرجات، أهم شيء الجلسات وين مع النساء، وآخر ما تفكر فيه حق زوجها وحق أولادها وحق بيته. تستوي؟ ما يستوي، بالعكس هذه تأثم لأنها ضيعت الحقوق. ولذلك أي امرأة تشتغل في البيت حتى لو لم تستحضر النية، لأني أذكر سألتيني بالأمس تقول طيب هل تستحضر النية الاحتساب؟ ما يحتاج، ولو استحضرت ذلك فهو أكمل وأفضل وأحسن، استحضر بأنها تتقرب إلى الله بها لما تغسل ثياب زوجها وتكوي ملابس زوجها وتجهز الغداء لزوجها وأولادها وتنظف البيت وترتب الكذا، هذه كلها أجر، هذه في ميزان أعمالها. ولذلك المرأة لما الآن الله عز وجل حط عنها وجوب صلاة الجماعة، ما تصل المرأة الجماعة، هل هذا يعني حرمانها من الأجر؟ عندها أجر عظيم القيام بهذه الحقوق. الله عز وجل أسقط عن المرأة صلاة الجمعة، صلي الظهر في بيتها، هل معنى هذا ما تأخذ أجر اللي يروحون الجمعة؟ عندها أجر عظيم قد يفوق أكثر من أجر هؤلاء اللي يترددون على الجمعة أو على الجماعة، قد يفوق أكثر من أجر هؤلاء اللي يذهبون إلى الجمعة وإلى الجماعة. ولذلك لو احتسبت واستحضرت أفضل، لو ما استحضرت يكفي هذا العمل اللي تقوم فيه، فهي في عبادة وفي طاعة. بارك الله فيك. أبو ليث من العراق يقول هل صحيح بأن سورة الفلق من أحب السور إلى الله، وحديث عقبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله من سورة الفلق وإن استطعت ألا تفوتك إلى آخر. أبو ليث نعم بالنسبة لسورة الفلق وسورة الناس لما أنزلت فرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فرحا شديدا وبشر الأمة بها بهما، بشر الأمة بسورة الفلق وبسورة الناس وحث كما في حديث عقبة بن عامر على قراءتها في الصلاة وأن لا تفوت الإنسان. ولذلك يذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب الإكثار من هاتين السورتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ ابنيه ابني بنته الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فلما نزلت سورة قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس اكتفى بهما، فكان يعوذ الحسن والحسين بهاتين السورتين. بارك الله فيك. أبو ليث يقول يعني أنا أحب الذهاب إلى الجمعة باكرا لكن للأسف يعني عندنا قراءة القرآن في الميكروفون يشوشون علينا وكذا. يقول أنا أقرأ في البيت سورة الكهف والحمد لله أقرأ كذا وبعدين أروح مع الأذان، يعني هل في شيء، هل يفوتني الأجر؟ لا يا أبا ليث بارك الله فيك ما يفوتك الأجر، ما يفوتك الأجر، لكن احرص بارك الله فيك على التبكير. إذا والله تقول التبكير هذا يسبب لي مثلا يفوت علي مصالح دينية، يفوت علي قراءة القرآن لأن في ميكروفونات شغالة في المسجد ويعني ما تخليني أركز في قراءتي، يشوش علي الأذكار، يشوش علي كذا، ما في بأس، طريقتك هذه جيدة بارك الله فيك. لأنه ما عندنا شيء، ما عندنا في دواوين السنة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام أن والله الناس اللي يروحون للجمعة يلزمون أن يستمعوا إلى قارئ واحد، ما عندنا، وهذا حرمان لهؤلاء المصلين. صحيح قصد اللي وضع هذا الشيء حسن، لكن ما كل يعني قصد حسن يصيب فيه الإنسان. يقولك أغلب اللي يحضرون الجمعة عوام، ها، فخليهم يسمعون القرآن، يقرأ واحد والباقي يستمعون. طيب في أغلب الناس، ليس يعني قضية والله الأغلبية، هذه مسألة تحتاج إلى يعني إلى استقراء. في ناس يعني يبغى يقرأ القرآن في المسجد، في ناس يبغى يطبق الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب إلى آخر الحديث. كيف أحرم هذا الإنسان مثل حالة أبو ليث؟ فلذلك يعني عموما هي مسألة كلها ليس لا تدخل في قضية الإثم والذنب، ما لها علاقة، لكن فعلك هذا طريقتك جيدة بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول هل يجوز اثنين يشتركون في ثمن أضحية، يعني مثلا يقول سعرها 2000 وكل واحد يدفع 1000؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للغنم لا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما يجوز الاشراك في ثوابها، واضح أبو محمد؟ بالنسبة للغنم ما يجوز الاشتراك في ثمنها، مثل ما ذكرت سعر الشاة 2000 واثنين اخوان في البيت قال انت تدفع 1000 وانا ادفع 1000، لا ما يصلح، واحد فقط هو الذي يتولى هذا الامر. اذا والله اخوه قال هذه هدية مني لك، هذه عطية، اقبل مني هذه الهبة، اعطاه 500 ولا 1000 ولا اعطاه 2000 وراح ذاك قبضها واشترى، ما في شيء. أما يقول لا أنا وياك نشترك في رأس واحد، لا ما يجوز في الغنم، يجوز في الإبل والبقر، فالإبل والبقر يشترك فيها 7 مو باثنين فقط، 7 أشخاص، لو 7 أخوان ولا 7 جيران قالوا بدل ما نذبح غنم السنة خلونا نذبح جمل، خلونا نذبح حاشي، خلونا نذبح بقرة ولا ثور، ها يجوز 7 فأقل 7-6 وهكذا. أما الغنم تنبه إلى هذا يا أبو محمد. أما الثواب نعم يشرك الإنسان في ثواب الأضحية زوجته وعياله وإخوانه بغى ما دام أنهم في بيت واحد، وممكن يشركون الأموات أيضا، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، ويصل ثوابه حتى للأموات. أبو محمد يقول هل يجوز أني أجيب عامل وأقول روح اشتغل وجيب لي كل شهر مبلغ معين؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني مثل هذه القضية المرجع فيها إلى ما يضعه ولي الأمر من قوانين وأنظمة، يعني هي في الأصل الجواز، يجوز الواحد يجيب مثلا شخص على كفالته وزين يقول له والله أنا أبغى منك يعني تعطيني شهريا ما تحصل عليه مثلا بنسبة معينة مثلا، ما يقول له والله شيء مقطوع لأن هذا ظلم، هذا ظلم. يقول له مثلا أنا أجيبك وتروح تشتغل وفي آخر الشهر تعطيني ربع اللي ربحت أو ربع اللي اشتغلت، ربع أو الثلث، أو مثلا يقول 10% أو كذا. هذا من حيث الأصل. من حيث الواقع هذا يرجع إلى النظام والقانون اللي يضع ويضع ولي الأمر، لأن ولي الأمر عنده يعني تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. ولذلك الآن لما يجي الناس ويجيبون مثلا عمال ويسيبونهم، العامل هذا أنت الآن تنتظر إيش آخر الشهر، وإذا ما جاب لك المبلغ ها بتزعل عليه وهو خايف منك، وش يسوي يا أبو محمد؟ يروح يسرق ولا يروح يتعامل بالممنوعات ولا يروح يرتكب جرائم، لأنك أنت الطالبة وهو مسكين ما لقى شيء. فهنا يحصل ورم في المجتمع وفي البلد وفي الدولة. ولذلك لما يمنع ولاة الأمر يمنعون لمصلحة عليا، واللي يعرفه بأنه ما يجوز هذا، اللي يعرفه بأنه ممنوع وعليه العلماء يقولون ما يجوز، عليه العلماء يقول ما يجوز. وأنت تشوف الآن العمالة السائبة اللي الآن في بعض الأحياء اللي يرتكبون أشياء عظيمة، وسبب ذلك أنه جابها الكفيل وقال له راح اشتغل وجيب لي آخر الشهر. ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. قديما كان الناس يجيبون العمال يشغلونهم في المزارع، يشغلونهم في كذا قديما، ما في مثل هذه الأحوال الجديدة. ولذلك أخي الفاضل الذي أفتي به بأنه ما يجوز وحرام للإنسان أن يجيب عامل ويقول له راح جيب لي آخر الشهر 1000 أو 500، هذا ظلم. وأيضا في مخالفة لولي الأمر اللي منع مثل هذه القضايا. هذا بالنسبة للسعودية عندكم لقول الله عز وجل، طبعا بالنسبة للنظام أنه يمنع. إذا صار شيء جديد أنا ما عندي اطلاع، أنت تنتبه لهذا، بارك الله فيك. أبو محمد يسأل عن التأمين على السيارات. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني التأمين على نوعين، في تأمين تجاري وفي تأمين تعاوني تكافلي. التأمين التجاري محرم عند أهل العلم، والفتاوى في هذا مشهورة ومعروفة في المجامع الفقهية وفي لجان الفتوى. وأما التأمين التعاوني التكافلي فهو جائز. في مسألة أخرى، إذا والله أنت ألزمت بالتأمين وما عندك تأمين تعاوني تكافلي، والسيارة ما تطلع والملكية ما تأخذ الملكية ولا دفتر السيارة إلا تجيب تأمين، وما عندك الآن إلا يعني خيار واحد، فتلجأ إلى التأمين ضد الغير، ضد الغير. في الآن جهات يمنعون، يقول لك ما السنة الأولى لازم تأمين شامل، أنت مضطر في مثل هذه الحالة، ولذلك يجوز لك في مثل هذه الصورة اللي شرحتها. أبو محمد يقول يعني هل في حديث بأن اللي جالس يأكل ويستمع إلى الموسيقى ملعون أو الأغاني؟ أبو محمد بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صوتان أحمقان ملعونان، رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. النغمة يعني المعازف عند نعمة. ولذلك العلماء يقولون بأن الإنسان لما يجلس على الأكل هذه نعمة من نعم الله، يعني المفترض يشكر الله عز وجل. والمعازف في قول جماهير أهل العلم أنها محرمة، المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون بأن المعازف محرمة. فهنا قالوا بأن هذا الوضع لا يتناسب مع حمد الله وشكره سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يتقي الله عز وجل. لكن يمكن يطرأ سؤال أبو محمد، أنت الآن رايح مطعم وعازم ناس ولا عازم أهلك ولا كذا، وأحد عازمك وموسيقى موجودة، والآن ما تقدر إما أنك تخرب الجلسة وتخرب اللقاء وتطلع، وإلا أنك تجلس. أنت الآن ماذا تفعل؟ تجلس، لأن هذا ليس باختيارك. أنت ما طلبت المعازف وما طلبت الموسيقى، وأنت ما استمعت له استماع إصغاء، وإنما هذا سماع يمر مرور. يعني أنت الآن في السيارة ماشي تسمع أصوات ضجيج السيارات وأصوات الناس، هذا يسمونه هذا سماع. أما الاستماع أنك تتقصد أنك تستمع إلى هذه المعازف. لذلك بعض الناس قد يكون عنده يعني تشدد في هذه المسألة، يخرب على نفسه وعلى عياله، يخرب على أسرته وعلى أصدقائه، أو يمكن يطلع من مكان
هم ما قصدوا هذا، المكان هكذا، نصحوا صاحب المطعم ما انتصح، نصحوا صاحب كذا قالوا لا احنا مشغلين مشغلين، تبون ولا مع السلامة؟ يجلس الواحد يكمل ولا يفسد الجلسة ولا يفسد هذا اللقاء، ما يفسد. وبعدين إذا كان والله ما يحب هذا الشيء لا يستجيب لهذا المكان، أو أن نشوف مكان ما في هذا الشيء. وأغلب الناس الآن لو طلبت منهم قلت قصر الصوت ولا كذا يستجيبون ولله الحمد، يعني يستجيبون ويراعون، وحتى بعضهم يعني مثل ما يقولون مراعاة مصلحة دنيوية، ما يبي يخسر كزبون مثلا. فلكن أنا أرفض قضية أن الواحد معزوم عازمين يروح يخرب الجلسة كلها أو يخرب اللقاء أو العزيمة، يقول والله كذا أنت ما استمعت ولا قصدت ولا طلبت هذا الشيء. فهنا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما كان في 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 كان يمشي واستمع إلى مزمار، قال وضع أصبعيه في أذنيه، وقال ابن عمر يسأله ما زال يعني الصوت، وابن عمر يقول نعم نعم حتى خرج. يعني ابن عمر ما يستمع، يسمع، بمعنى أن لو كان محرم ما سمح النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر أن يستمع بمثل هذه الطريق. فتنبه لهذه النقطة لك ولغيرك، بارك الله فيك. منى من العين تقول بالنسبة لي تقول كنت صليت الفرض في مرة من المرات في أحد الركعات فقط اقتصرت على قراءة الفاتحة وركعت، ماذا علي؟ ما عليك شيء يا منى، بارك الله فيك. الآن لو أن مصلي اقتصر فقط على قراءة سورة الفاتحة صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن ما زاد عن الفاتحة سنة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لكن إذا تعمد الإنسان نقص من أجر الصلاة على قدر ذهاب هذه السنة. إذا ما تعمد وأخطأ مثل حالتك تقول قرأت الفاتحة وركعت ونسيت أني أقرأ ما زاد عن الفاتحة، إن شاء الله لك الأجر بحول الله. منى تقول يعني الآن نحن في زمن كورونا وناوين نذبح الأضحية وبيودونها العيال إلى المجزرة، تقول يعني كيف النية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي النية في الأضحية أولا بتعيين الأضحية، فزوجك مثلا أبو عيالك أحد الأولاد لما يروح يجيب الأضحية يشتريها ينوي بأن هذه أضحية، خلاص الآن تعينت هذه أضحية، وهذا مهم جدا، فيشتريها أضحية، ليست ذبيحة ثلاجة ولا ذبيحة ضيف ولا ذبيحة عقيقة، هذه أضحية، هذه نية. عند الذبح يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، تقولين أنت الآن لا هو ما يذبح بيودونها للمجزرة، ها خلاص هناك لما يوديها ينوي بأن هذه هي الأضحية في قلبه طبعا، ولما يجي الجزار يذبح يذبح على هذه النية، على نية الموكل، لأن يوكل الجزار يقول له اذبح هذه الأضحية، اذبح هذه الأضحية، الجزار يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، سواء ذكر اسم زوجك ولا ما ذكر يكفي النية، يكفي النية اللي في القلب. أم عبيدة من العراق تقول بأن يعني زوجها من رمضان تعرف على بنت وللأسف تقول يعني يتواصل معها بالهاتف وهناك ممارسات غير جيدة، تقول أنا مو مقصرة معه، حاولت معه، كان يصلي ترك الصلاة، تقول ماذا أعمل، أخلع أم ماذا؟ أم عبيدة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا كان بمثل هذه المرحلة السنية وبدأت معه مراهقة متأخرة، هذه يعني سببها أحد أمرين، إما يكون رجل مثلا تعرض لسحر، تعرض لبلاء مثلا، وإما يكون رجل يعني مثل ما يقولون مراهقة متأخرة ويتصاب في مثل هذه المرحلة السنية وبغير الطريق المشروع، بغير الطريق المشروع. طبعا أنت أمام أزمة تحتاج منك أولا القرب من الله وكثرة الدعاء أن الله عز وجل يعدي هذه الأزمة على خير، لأنك أنت امرأة صالحة وترفضين مثل هذه الممارسات. المسألة الثانية، في شيء أعظم من علاقتك بهذه البنت، تدرين ما هو يا أم عبيدة؟ ترك للصلاة، هذا أعظم من المعاكسات والمغازلات اللي تتم بينه وبين هذه المرأة، ترك للصلاة سبب من هذه الأسباب. ولذلك الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلذلك ركزي عليه الآن في الصلاة، قولي اتق الله، ما تدري متى تلقى الله، هل تريد أن تلقى الله وأنت تارك للصلاة تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ قولي له الكلام هذا، ذكري بالله وقولي له شوف فلان مات في عمر الزهور وفلان جت جلطة وفلان مات في كذا، يعني هل هو يعتقد بأنه سيخلد وكيف يواجه ربه جل وعلا هو على هذه الحالة؟ مسألة أخرى اقترحي عليه، وأنا أعتقد بأن هذا صعب عليك يا أم عبيدة، لكن تحمليه، قولي له يعني تزوجها بالحلال، ليش تروح للحرام؟ تزوج، الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فبدل ما تروح تمارس حرام وعندك بنات وعندك عيال خذها بالحلال، ما تخاف أن الله عز وجل يعاقبك في بناتك وفي زوجتك مثلا، قولي له الكلام هذا وإن شاء الله الله يهدي وادعي له في صلاتك. والله شفتي الرجل ما استجاب لنصيحة ولا لموعظة ولا لحل من الحلول، ها لك الحق الكامل، أنت متضررة أنك تطلبين الطلاق منه أو إذا رفض تخلعينه عند القاضي، أنت لك الحق الكامل لأنك متضررة في مثل هذه الحالة. وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما، وأسأل الله تعالى أن يهديه صراطه المستقيم. آمنة من عمان بارك الله فيها تقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، تقول نحن ننام يعني بعد الفجر إلى الساعة 9 نصحى، ويعني هل الإنسان مثلا يؤجر على هذا النوم وهل مثلا تذهب البركة وشيء من هذا القبيل؟ أختي آمنة بارك الله فيك، أولا الله عز وجل خلق الدنيا وخلق الخلق، وهناك سنن كونية، سنن كونية، من السنن الكونية أن الله تعالى جعل الليل محل النوم والسكن، وجعل النهار معاشا، الناس في النهار يشتغلون وفي الليل يرتاحون ينامون، فإذا تغيرت هذه السنن الكونية ذهبت البركة، مثل ما عليه الآن أغلب الناس قلبوا الليل نهار والنهار ليل، فأصبح الناس يسهرون في الليل إلى الفجر، وبعضهم إلى قبل الفجر وتفوت صلاة الفجر للأسف، وأصبح النهار هو النوم، اللي النهار اللي جعل الله عز وجل معاش محل الشغل والتعب والاكتساب، والليل محل النوم، لا عكسه، أصبح الليل هو النهار. هذا تغيير لسنن الله الكونية، ولذلك من وين تأتي البركة؟ من وين تأتي البركة؟ الأطباء الآن يصرخون ويصيحون ويبينون، والمقاطع عند الناس كلها أن النوم في الليل فوائده الصحية والعقلية والفكرية وإلى آخره، وفيه كذا، والنهار كذا وكذا، ومع ذلك الناس يعني يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم، نسأل الله العافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بورك لأمتي في بكورها. راوي الحديث أحد الصحابة لما سمع الحديث يقول ما كنت أنام بعد صلاة الفجر، يذهب يتجر يقول فأغناني الله، فتح الله عليه، لأن البركة، البركة في أول النهار، وأول النهار يبدأ من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر، هذا اللي عنده شغل وعنده عمل وعنده كذا. أما الشخص الموظف، موظف رسمي دوامه يبدأ الساعة 7:30 أو 8 مثلا أو 8:30 أو 9، هذا غير مطالب أنه يذهب والله من بعد الفجر للدوام، وإن كان مطالب بأنه يبقى صاحي ويقرأ قرآن ويذكر الله ويجيب أذكار الصباح ويجلس مع مثلا أهله وأولاده ويتناول الفطور مثلا أو الإفطار ويذهب بعدين، لكن هذا غير ملزم، لأن أصلا الشخص هذا عنده وظيفة، عنده وظيفة. لكن التجار لا، التاجر اللي ما يصحي إلا الضحى، هذا وين وين التجارة؟ وين وين البركة؟ فتنبهي لهذا. الإنسان اللي ما عنده شغل، ما عنده شغل، متقاعد مثلا، أنا ما أجبره أقول والله، أو أقول له والله ستذهب بركة كذا في كذا، لا، لأنه ما عنده عمل هذا، لأن الحديث سيق مساق العمل، بورك لأمتي في بكورها، يعني في بداية النهار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا يعني بداية النهار، الغدوة هذه في بداية النهار وتعود وقد امتلأت بطونه. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى النوم، المريض الذي عنده دوام في الليل ويرجع مثلا متأخر ينام في النهار، يعني في اختلاف يعني في أحوال الناس. كذلك الإنسان اللي ما عنده شغل ممكن ينام ليتقوى على القيام قيام الليل مثلا وشيء من هذا القبيل. أمينة تقول يعني الكمامة هذه تقول يعني إذا لبستها بنية النقاب وبنية يعني كون يعني مثلا من الأمور الاحترازية يعني هل أجر؟ نعم إن شاء الله تؤجرين إذا كانت الكمامة هذه اللي قلت عنها أو القناع هذا إذا كان والله يغطي فعلا الوجه ما عدا العينين مثلا ما يبين شيء مثلا بهذه النية هذا يعتبر مثل النقاب. إذا نويت بهذا فتحصلين إن شاء الله على الأجر الديني والديني وأيضا تحصلين على يعني الحماية فيما يتعلق بالصحة. سيف من العراق بارك الله فيه يقول عندنا الإمام في الجامع سجد سجدة واحدة في أحد الركعات نبهناه ما يعني رجع قام وكمل صلاته وما سوى أي شيء يقول ماذا عليه مثل هذه الحالة؟ سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسجود في الصلاة ركن من أركان الصلاة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة سجدتان أو سجدتين في كل ركعة، ولذلك الإخلال بسجدة واحدة من سجدات الصلاة بالنسبة للإمام عامد متعمد الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. وأما إذا نسي الإمام أو المصلي المنفرد أو المأموم سجدة فيجب عليه أن يأتي بها ما دام أنه في الركعة. أما إذا قام إلى الركعة الثانية وبدأ في السجود بعد الركوع وتذكر فإن الركعة الأولى كلها تسقط فتقوم الركعة الثانية مقام الأولى. لماذا؟ لأن الصلاة ما تصح إلا بأركانها والسجود ركن من أركان الصلاة. طيب مثل حالة الإمام هذا المفترض عليه أنه ما دام سبحتم به سبحان الله سبحان الله يرجع. الآن مثلا أفترض أن الإمام ما يدري الخطأ وين وكمل صلاة، قمتوا له أنتم بعد الصلاة وقلتوا له يا الإمام أنت نسيت سجدة، ماذا يعمل؟ يأتي بركعة كاملة، يقوم فيأتي بركعة كاملة الفاتحة والركوع وسجدتين ويجيب التحيات أيضا ويسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام ويسلم، هذا الواجب عليه. الآن أنت قلت لي والله هذا من وقت من أيام صلاتكم كلها غير صحيحة الإمام والمأمومين، إلا مأموم تدارك هذا الشيء وقام وجاب ركعة مثلا أو مثلا عاد الصلاة فيما بعد، ولذلك وصل لهذا الإمام هذا الحكم. ونصيحة أيضا أن يتقي الله عز وجل وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يتعلم أحكام الصلاة وأن يتعلم كيفية معالجة الخطأ الذي يحصل في الصلاة ومتى يسجد للسهو ومتى لا يسجد للسهو ومتى يتدارك الفائت ومتى لا يتداركه. هذا مهم، أي إمام يتقدم الناس يجب عليه وجوب عيني أن يتعلم أحكام الصلاة وليس مسألة اختيارية، لا يقول والله أنا ما يعني نصلي والحمد لله، لا يجب عليه، يجب خاصة أحكام سجود السهو. لماذا؟ لأن كل إنسان معرض للنسيان معرض للخطأ، وكيف يعالج الآن الخطأ إذا حصل في الصلاة؟ كيف يعالج؟ وللأسف الشديد أحوال الأئمة عجيب، بعض الناس الآن يعيد الصلاة عشان ترك سنة وهذا من أعجب العجب. بعض الناس الآن ما يعيد الصلاة أو ما يأتي بالركن اللي فات في الصلاة يقول لا يعني يكفي النية، كيف يكفي النية؟ ولذلك يجب على كل إمام مسجد، وهذه رسالة لكل إمام مسجد، أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وأحكام سجود السهو، ولا يجوز له أن يتكاسل في هذا الأمر والله سائله عن ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. خولة من العين تقول يعني عندي في وديعة في المصرف الإسلامي تقول من عام 2000 في 3000 هذا مبلغ ثابت، تقول يعني تأتيني أرباح، كيف الزكاة على الأرباح؟ أختي خولة بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان قد دخل في مساهمات أو دخل في كذا ما دام أن اللي أنت المبلغ اللي وضعتيه استثماري سواء على المدى الطويل أو القصير وغير ناوي أنك تأخذين الأسهم أو تأخذينها وتبيعينها، هذا الزكاة في الأرباح فقط. فلما تستلمين الأرباح وتبقى السنة كاملة تزكينها. إذا والله الأرباح صرفتيها أثناء السنة ما عليك زكاة، ما عليك زكاة. أما إذا كان هذا المبلغ اللي أدخلتيه في المصرف الإسلامي ويستثمرونه بالمضاربة، وأنت ممكن أنك يعني أدخلوه في أسهم مضاربة وأنت في أي لحظة ممكن تسحبينه، ها، فيجب عليك أن تزكي رأس المال مع الأرباح عند نهاية السنة، عند نهاية السنة. حتى لو دخل عليك الربح قبل يوم من نهاية الحول تزكينا مع رأس المال. بارك الله فيك. سارة من اليمن، طبعا في سؤالي الأول الذي فهمته تقول بأنها تصلي بعد كل فرض ركعتين، هل هذا صحيح؟ الجواب لا يا سارة، هذا غير صحيح. فبعد صلاة الفجر ما في صلاة، بعد صلاة الفجر ما في ركعتين، وبعد صلاة العصر ما في ركعتين، وإنما بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، ثلاث صلوات في سنة راتبة بعدية، وهي الظهر ركعتين، المغرب ركعتين، العشاء ركعتين. وأما بعد الفجر فهذا من الأوقات المنهي عنها بالنسبة للنفل المطلق، إلا إذا جيت تقضين صلاة فريضة أو سنة، مثلا سنة الفجر القبلية ما صليتيها وتذكرتي بعد الصلاة تصلينها. كذلك بعد العصر ما في صلاة، يمسك الإنسان عن الصلاة، إلا إذا تذكرت صلاة فاتتك أو سنة راتبة للظهر ممكن تقضينها. بارك الله فيك. سؤالك الثاني ما فهمته، مثل ما طلبت منك ترسلين إلى الواتساب. أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يقول عندي أخوي يصلي على الكرسي في الركعة الثالثة، يقول لما جلس سمع، لما سمع الإمام ظن بأن الإمام يعني ما زال في الركن، يقول انتبه بعد ذلك إلى أن الإمام قد رفع، يقول قام وكمل صلاته، يعني ركع ثم رفع ثم كمل صلاته. يقول يعني في هذه الحالة هل صلاة صحيحة؟ نعم، هذا هو الفعل الصحيح، وهذه رسالة لكل مصلي. أي مصلي سهى أو غفل، المأموم أنا أقصد، عن إمامه، وهذا يحصل يا أخوي حميد في سجدة التلاوة. يعني بعض الناس الآن يسجد الإمام للتلاوة هو يركع، يحسب الإمام ويظن الإمام راكع، ثم الإمام يقول الله أكبر وينتبه. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ ها، يرجع مع الإمام طبيعي، يرجع مع الإمام طبيعي. العكس كيف؟ بعض الناس يعتقد بأن الإمام سجد للتلاوة، يظن الإمام ركع، يظن الإمام ركع، والواقع بأن وهو ظن يظن الإمام سجد للتلاوة والإمام ركع، فيروح يسجد والإمام يقول سمع الله لمن حمده، فينتبه وقد فات الركن. ماذا يفعل؟ يقوم فيركع ويرفع ويتابع الإمام في السجود، وصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. مثل حالة الأخ، يعني تعتقد بأن الإمام مثلا مثل ما ذكرت، وبعدين تدارك هذا الأمر، فعل الصحيح ولا شيء عليه. أحمد يقول الإمام جهر عندنا بصلاة الظهر، يعني نبهته وراح سجد سجدتين للسهو، يقول أنا ما أدري يعني لماذا سجد، وهل خطأ مني ولا منه. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر يعني صلاتان سريتان ما يجهر فيهما الإمام ولا المنفرد ولا المأموم، إنما يقرأ سرا. وبالنسبة للإمام يعني كون سجد للسهو لتركه سنة، هذا قول معروف عند الفقهاء، ما في حرج وما في بأس، لكن الأصل أن الإمام إذا ترك سنة ما عليه سجود سهو، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لعله يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة وسجد، ما عليك شيء ولا عليه ولله الحمد والمنة. حميد يقول أشوف بعض المصلين من بعض البلدان الإسلامية إذا سلم الإمام وضع يده على رأسه بعد الصلاة، فأقول له ليش هذا؟ يقول أقرأ، هل هذا الفعل صحيح؟ أخوي حميد بارك الله فيك، إذا كان هذا المصلي يلتزم وضع اليد بعد كل صلاة مثل ما ذكرت، وأنا شفت هذا الشيء، بعد كل صلاة يضع يده هكذا ويلتزم، هذا يلتزم ويقرأ، هذه بدعة، بدعة لا أصل لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، ولا الصحابة الكرام، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، ما يقال بهذا أحد من أهل العلم. فلذلك التزام هذا بعد كل صلاة، إذا سلم الإمام أو سلم هو من الصلاة حط يده وقعد يقرأ، ها هذه بدعة. أما والله إذا إنسان مريض وانتهى الإمام من الصلاة وضع يده على محل المرض، على صدره على رأسه على يده مثلا، وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، هذا اتباع للنبي، ما فيش ما فيش. لكن أن يلتزم هذا بعد كل صلاة هذه بدعة منكرة، ويجب على الناس أن يتقوا الله وأن لا يحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، لا في كتاب ولا في سنة، يتقون الله سبحانه وتعالى وينتبهون. وبعض الناس يقول يا أخي أنا أريد الخير، كم من مريد للخير لا يدركه، وبعض الناس يقول وش فيها هذه قراءة، لا فيها فيها، هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعلها الصحابة؟ ولما مثل هذه الأشياء تترك، الآن استغرب بعض الناس البدع الكبيرة الأورام هذه في الدين من البدع، سببها ما هو؟ مثل هذه البدع الصغيرة، تبدأ البدع صغيرة ثم تكبر، نسأل الله العافية. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول سمعت بعض المشايخ يقول زيارة القبور يعني والمتوفين ما يعني غير نافع لأنه ما يعلمون. أبو محمد بارك الله فيه، عندنا مسألتين، المسألة الأولى زيارة القبور، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، يعني ينتفع الزائر بزيارة المقابر. أما سماع المقبورين من الحي الدعاء والسلام، فالراجح من أقوال أهل العلم أنهم لا يسمعون، قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، هذا هو الراجح. وما ذكر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك زيارة المقابر سنة، زيارة الشرعية. لكن قضية أني يسمعون، الراجح بأنهم لا يسمعون. أبو محمد يسأل عن صحة الحديث في دعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. أخوي محمد، هذا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر في مسجد الفتح فاستجاب الله دعاءه. طبعا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد اسمه مسجد الفتح، لكن المكان هذا اللي بعدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مسجد يسمى مسجد الفتح. الحديث مختلف فيه، منهم من يصحح إسناده ومنهم من يضعف إسناده، ومنهم من يضعف الإسناد والمتن للاضطراب اللي ذكرت أنا في قضية مسجد الفتح. ولذلك بعض العلماء يحسن الحديث، وما دام أن الضعف فيه غير شديد لا بأس أن الإنسان يدعو في أي مكان وأي بلد بين الظهر والعصر إذا أحب، مع الذي يظهر لي والله أعلم أنني أميل إلى ضعف الحديث للاضطراب في الإسناد والمتن. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة كم عدده؟ أبو محمد، 4 مرات يرفع المصلي يديه في الصلاة، عند تكبير الإحرام الله أكبر، وعند الركوع الله أكبر يركع، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول، هذه 4 مرات يرفع فيها يديه. أبو محمد يسأل يقول اللي فاتت فروض في اليوم الواحد كيف يرتبها؟ يرتبها بارك الله فيك على حسب الأولوية، يعني على حسب الأقدم. إذا فات الظهر والعصر والمغرب يصلي الظهر أول ثم العصر ثم المغرب بهذه الطريقة، هذا الترتيب واجب في الراجح من أقوال أهل العلم. أبو محمد تسمح لي الله يرضى عليك، لأن انتهى وقت البرنامج شوي طولنا وزدنا، بقي لك سؤال حاب أني أفصل لك فيه، وهي مسألة يعني السفر، وإن كان أعطيك جواب مختصر لكن إن شاء الله يوم الأحد القادم بفصل، لا تقصر وتجمع بالطريقة هذه، ما دام تقعد 2-3 شهور وعند بيت الوالد هناك في الباحة لا ما تقصر، لكن بفصل لك إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأن يوم الجمعة ويوم السبت عندي حلقات في الإجابة على حلقات في الإجابة على أسئلة الواتس أب. كيف؟ أيوة نعم، العفو، إن شاء الله ستكون حلقة الغد وبعد غد الجمعة والسبت عن أحكام 10 ذي الحجة، وإن شاء الله سنتناول مسائل الأضحية ومسائل الصلاة والصيام وغيره، وهذا إن شاء الله يكون فيها جواب لإخواني وأخواتي اللي يسألون، لأن جاءتني مجموعة أسئلة في الواتس أب حول هذه المسائل، فجمعتها ولخصتها ولخصناها وبنجاوب عليها إن شاء الله في نقاط تفيدكم إن شاء الله بإذن الله جميعا. طيب أستودعكم الله، نلتقيكم غدا إن شاء الله في هذه الحلقات على خير، ويوم الأحد مباشر بحول الله جل وعلا وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.